بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم رحمه. يقول: فصل. ولما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، اللي هو الثاني بقى صح؟
وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي.
تمام، الأمر الأول تحصل به الاستقامة، الأمر الأول أن تكون محبة الله متقدمة عنده على جميع المحاب، الثاني تعظيم الأمر والنهي. نعم، وهو ناشئ.
وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة تهن الانقياد.
وهو ألا يعارض الأمر والنهي بترخيص جاف، بترخيص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة تهن الانقياد. يعني لا جاف يترخص ولا غال يتشدد، فأمر الله عز وجل ونهيه بين غال وجاف، فإن الغالي خارج عن الأمر والنهي، وإن الجافي خارج عن الأمر والنهي. ولا يحمل على علة توهن الانقياد، يعني يقول هذا محمول على التنزيه مثلا، دي خرة التنزيه، أو هذا للاستحباب، أو هذا وقعت عين، أو هذا كذا كذا من الأمور التي قد توهن الإيه؟ الانقياد. مثل ما تقول مثلا أنت من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم، يجيك واحد يقول لك إيه هذا، يعني إذا كان الحاكم يحكم بالشريعة، ويجيك آخر يقول لك يعني هذا إذا كان فيه مفسدة، فإذا لم يكن مفسدة فيجوز هذا وقد فعله بعض السلف، أو تتكلم فيقول لكن بعض السلف قد خرج في الأزمان هذه، لكن ورد عن الإمام أحمد كذا، لكن ورد أن بعض المشايخ أفتى بكذا. كل هذا يوهن ماذا؟ يوهن التمسك والانقياد بالأمر والنهي. نعم.
ومعنى كلامي أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي.
معروف هذا، ولله المثل الأعلى. لو جاءك واحد يقول لك فلان يقول لك تعالى، لو كنت تقدره تأتي فورا، أو فلان يقول لك لا تذهب إلى المكان فلان اليوم، حاضر، قل له من عناية حاضر خلاص. يبقى هذا تعظيمك لما يأتيك من أمر أو نهي دليل على تعظيم من؟ المرسل، على تعظيم المرسل. فكيف بالرب سبحانه وتعالى إذا جاءك الأمر منه لا تقربوا الزنا، لو كنت تعظم الناهي لما أتيت، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم أمره ويحفظوا فروجهم، لو كنت تعظم الآمر وأنت تعلم أنه مطلع عليك، ده أنت مطلوب تعظم الآمر من البشر مع أنه لم يطلع عليك، كيف بالله عز وجل الآمر المراقب؟ يعني تخيل أيها الناظر إلى امرأة وليس معك أحد، أما الله ينظر إليك، أما الله يراك. تخيل أيها الزاني الذي تتستر بالظلام، أن الله يراك وأنت تزني، أن الله يراك وأنت تكتب بيديك، أن الله يراك وأنت تأخذ المال الحرام في خفاء، أن الله يراك وأنت تبتر في النصوص، أن الله يعلم قلبك وأنت تريد بهذه الكلمة كيت وكيت، أن الله يراك. إذن استهنت بربك سبحانه إلى هذه الدركة، الله يراك، والله ثم والله ثم والله لو أي أحد اليوم يريد أن يفعل جريمة من هذه الجرائم لابتعد عن أعين الناس أولا، استخفون من الناس ولا استخفون من الله هو معه، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كل واحد يحاول يا أخواني يظهر إيه أفضل ما عنده، لكن ما فيش واحد يجي يبقى احنا طالعين من المسجد دلوقتي ويجي واحد عكس مرأة معدية وإحنا قدامنا كده، لا ما مش معقول. أو مثلا واحد حتى يحكي يقول ده أنا فعلت أمس كذا أو كتبت كذا، غير معقول. يخشى الناس، كيف برب الناس الذي يراك ويعلم حالك. ولهذا قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. الإيمان الكامل غير معقول، هذا ترقب الله وتفعل معصية هذا غير معقول. وهناك نوع ظاهر وهناك نوع باطن، الناس يطلعون على ظاهرك لكن من يطلع على باطنك؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يعلم في قلبك إذا كنت تريد موائد الكلمة ماذا، محمدة رياء نفاقا تكسبا للمال طلبا للرئاسة مراوغة، الله أعلم، الله أعلم، هو الذي يعلم ذلك. نعم.
ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر، فإن الرجل قد يتعاطى فعل أمر
صدق أبو بكر بشيء في القلب، وقر في القلب، صدقه العمل. نعم.
فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي.
نعم، لأنه بيفعل هذا حتى لا يلوم الناس. نعم.
فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها والمصارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا، ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوت صفقة واحدة في بلدي من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا.
الله أكبر، الله أكبر. مثل لو علمنا يا اخواني، لو علمنا ما في دروس العلم من فضل ومن خير لما ترك واحد منا درسا، لترك دنيا من اجل هذا. ولهذا ورد عن السلف امور عجيبة في هذا الباب، احدهم يموت ولده ولا ينقطع عن درس، مع موت ولده ما ينقطع عن درس، درس قائم مهما كان يقرأ، الدرس أساس، طلب العلم أساس، وكل ما عداه هو الذي يعتذر عنه. ليس أن الواحد يجعل العلم فضول وقته، لا، لكن أساس عمري وحياتي، لأن من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولو علم الإنسان ما في العلم من خير، من رفع الجهالة عن نفسك وعن انتفاعك بذلك ونفع الأمة بذلك لما تركت شيئا من هذا. ناهيك عن فضائل عظيمة، فمجالس العلم تحفوها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده بهذه المجالس العظيمة، يجيب الله دعاءك، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أفضل مجالس على وجه الأرض مجالس العلم، في مجلس أفضل من هذا؟ تخيل أنك في محضر من أفضل المحاضن والمجالس على وجه الأرض. تخيل لو كان النبي والصحابة في الأمة الآن لكان فعلهم الذي هو أجل فعلهم تعليم العلم للناس والدعوة الخلق إلى رب الناس سبحانه وتعالى. تخيل هذا. نجبع عن الفضائل العظيمة من الصلاة على النبي ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة ومن الاعتكاف في المسجد وكذا ومن دعاء الملائكة لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه كذا ما لم يؤذي فيه ناهيك عن ذكر الله عز وجل لك، ناهيك عن ما ذكرني عبد، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في مال ذكرته في مال خير من ملائه، ناهيك عن حسن ظنك بالله عز وجل والله عز وجل يحقق ظنك فيه، أنا عند حسن ظن عبدي بي، ناهيك عن الدخول في زمرة مرفوع الدرجات يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ناهيك عن موافقة الله في مراده لما أمر بي وقل رب زيدني علما، ناهيك عن وضع الملائكة لك أجنحتها رضا بما تصنع، ناهيك ناهيك ناهيك، لو تتحدث عن فضائل لن تنتهي، تستطيع أن تقول خذ كده جميع الفضائل في كل الطاعات وضعها في العلم مطابقة أو تضمنا أو لزوما، مجاهد في سبيل الله مع أول قطرة من دم من مداد، ولهذا خلد القيم أيهما أفضل، مداد العلماء أو دم الشهداء؟ فإن قلت دم الشهداء ذابت فيه نفوسهم، دم شهداء دم شهداء ما في أجل من دم، نقول وما تحرك هذا إلى الشهادة إلا بحديث حفظه العالم ورواه عن رسول الله، وكتاب وصله من عالم خطه بمداده. فإن قلت إن الله يقبل المنفق نفقته، يقبل المنفق نفقته حتى اللقمة يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى يلقى الله كجبل أحد لقمة المنفق، نقول ورقة العالم التي حفظها المنفق فأنفق من أجل تلك الورقة، العالم طالب العلم جامع الفضائل إذا كان على السنة هنيئا له. ولهذا يا إخواني تشبثوا بهذا الطريق، شوف عضوا عليه بالنواجز، شوف عضوا عليه بالنواجز، لا تتركوا هذا، اوعى احد يحاسب نفسه لما ترك اولاده في البيت دلوقتي واولاده هيضيعوا، واولاده هيضيعوا ليه؟ يضيعوا تعالوا معايا انا منعهم يجوا، تعالى ابني تعالى ابني وناكل رغيفا من خبز ونصرب عليه ماء، يا ولدي قرة عيني ان تكون معي في الدرس، تعالى فان ابى ان ياتي ولزم دنياه وفشل فيها فهو الفاشل، انا ما ضيعته، انا اردت له اعظم الحظ، انا ما ضيعته، انا ضيعت ولدي، انا ضيعت زوجتي، اذا السلف ضيعوا اولادهم وزوجاتهم الذين جاهدوا في الارض سنوات وسنوات طلبا للعلم طلبا لنصرة المسلمين في معارك وجيوش، ما قال النبي الزموا بيوتكم، نفقتهم موجودة، حياتهم مصونة في مسكن، لا ينامون في شارع، لا ينامون جياعا، ولو ناموا جياعا فقد نام من هو خير منهم جياعا، بيت رسول الله الذي كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي نار، هل ضيع النبي زوجاته؟ ما ضيع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لا يأتيك إبليس وأنت المعدن النفيس الذي من عداك رخيص، فليس في الأمة إلا أن يأتيك الشيطان إلى جلاس ابنك ولدك حياته، لم تبني له لم تجمع له مالا، ابنك ابنك، وماذا لو كنت ميتا؟ ماذا لو مت وابنك في بطن أمه؟ ماذا ماذا لو مت وابنك في بطن أمه؟ أيموت من مات أباؤهم وهم في بطون أمهاتهم؟ أيموتون؟ ما ماتوا، لهم رزقهم، وأما الجدار فكانوا غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا يأتيك الشيطان، أخي بارك الله فيك، هذا طريق لا تتركه أبدا، إن ركبت زوجتك مع قطار الطلب فالحمد لله، وإلا مش حاجبك انظري زوجا آخر أسرحك صراحا جميلا، تعالي إن كنت تريدي الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنت تريدين الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وسرحكنا صراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحسنة منكن أجرا عظيما. لكن لا تلتفت إلى الوراء، لا تلتفت إلى الوراء، لكن ابحث كما قال مرة معنا ابن الحرب أمس، يقول ما لقيت أحمد منذ 20 سنة فوجدت يومه كأمسه، ما وجدت يومه كأمسه، إنما كل يوم يزداد علما يزداد تحقيقا يزداد. وأضر الناس يا أخوانا أو أحرص الناس على الكلمة من العلم ألا تفوته هو من يجلس عند رقب العلماء لا من يزهد فيهم، لأن من لم يباشر لم يشامم لم يعاين لم يتلذذ بالعلم فلن يعرف قيمته. تعرفون يا أخواني من الذي يقدر الدرهم والدينار في الحياة؟ أعظم الناس مالا، أعظم الناس مالا وأكثر الناس مالا أصغر الناس هو اللي بيعرف قيمة الجنيه، لأنه ما جمعه إلا بنوم على الرصيف إلا بنص دماء، لهذا يعرف المال وقيمة المال. أعظم من هذا بما لا يقارن من عرف قيمة العلم. فيأتين الشيطان ولدك دارك بيتك مشروعك مالك الحق حوش خلاص هتنهد الدنيا، ويأتين بعض النصوص الأخرى بقى كفى بالله إثما أن يضيع من يعود. أنا عندي النبي، إن كان النبي ضيع من يعود فأنا ضيعت من أعود، أنا ما أترك ولدي، أترك ولدي لا ما أترك ولدي، أسعى في أسباب الرزق وكل شيء، لكن ليس عندهم ما عند الناس من كمال، ليس عندهم الرخام والسراميك، وليس عندهم كذا، ما عندهم هذا، ليس عندهم من الولد يتزوج من 18 سنة سيتزوج 28 سنة بعدما يبحث ويعمل ويجد ويتعب، وماذا يضره لو فعل ذلك؟ إذن هذا الطريق الذي اصطفاك الله عز وجل به خصوصا في أزمنة الغربة، وأنا نبهت إلى هذا كثيرا، وأنا أنصح نفسي قبل إخواني، لسنا في زمن ابن تيمية في كفر الشيخ ولا أحمد في القاهرة ولا مالك في الشرقية ولا الشافعي في المنوفية، أنا بقى في مصر فيها شافعي وأحمد والزهري وسعيد المسيب وابن معين وابو حاتم وأبو زرعة. نام يا رجل، نام يا رجل، ده انت ترى اليوم الساقطين الواحد والآخر من كبار ومن صغار، لأن الصغار تربوا على انحراف الكبار، تربوا على هذا. فقل الناطق بالسنة وقل الحامل بكتابها، فإذا اصطفاك الله حباك الله سبحانه وتعالى يبقى لا تتولى يوم الزحف ولا تترك مكانك هذا الذي أقامك الله عز وجل فيه، فهو مقام شريف عظيم. ولهذا الويل لك إن فرطت من هذا الزحف، الويل لك، الويل لك وقد أعطاك الله عز وجل هذه النعمة العظيمة ففرطت في نفع أمتك، فرطت في ذلك تفريطا عظيما بالغا. نعم.
كثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارز القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه، وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه على ميامنه.
هذا إذا صح الحديث. نعم.
ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة.
مش الصلاة، ليس الصلاة صف الأول مبادرة إلى الصلاة، الله أكبر. نعم. ولو يعلم العبد فضيلته كما قال النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا على ذلك لفعلوا. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي ضعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، كلما بعدت الخطوة كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. خطواتك غالية، غالية خطواتك إذا كنت تنقل تلك الخطوات إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن الميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يودي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ لو تهدي جارية ميتة أو عبد ميت فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه لبعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا. فالصلاة التي الخشوع فيها تجزي لكن لا أجر له فيها، فإنه ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنة المسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة. نقف هنا. وينبغي أن يعلم نعم. يقول سائل: عندي عرائس ودبابيب فهل يجوز لي أن أضعها كزينة في البيت؟ لا طبعا، إلا إذا طمس الوجه وأزيلت معالمه. إذا أزيلت معالم الوجه لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته؟ فلا ينبغي لإنسان أن يفعل هذا. والنبي لما دخل، والحديث عند مسلم أيضا، لما دخل على عائشة رضي الله عنها وجد عندها سترا فيه تصاوير غضبا حتى مزقته عائشة رضي الله عنها. نعم، ولو كان يلعب بالصبيان، حتى ولو يلعب بالصبيان، حتى ولو يلعب، مسألة المهانة كنا نقول بها فترة من الزمان، لكن جاء حديث عند مسلم: حتى ولو كانت مهانة، حتى ولو كانت مهانة لا تجعل صورة في البيت. نقض التصاوير والتصاليب التي في البيت. نعم، كل شيء اطمس الصورة. بعد بلوغي وأنا صغيرة لم أكن أحافظ على أداء الصلوات، فأحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، فهل علي قضاء هذه الصلوات أم التوبة كافية؟ التوبة كافية إن شاء الله، وعليك من الإكثار من النوافل والتطوعات. تنزل عليه القصة البيضاء أحيانا مرة في اليوم 11 أو 13 أو 14، وأحيانا لا أراها فأحتار ماذا أفعل. تنزل عليه القصة البيضاء أحيانا مرة في اليوم 11 أو 13 أو 14، وأحيانا لا أراها، يعني أثناء يعني الحيض ولا إيه؟ ما اليوم 11 أو 13؟ ايه نزول القصة البيضاء والاشكال ايه؟ القصة البيضاء علامة طهر. المهم المرأة اذا كانت حائضا، يبقى يمكن يقصد اليوم 11 من حيضها، يعني بتحيض 11 أو 12 أو 13. على كل، المرأة اذا رأت الدم فانها لا تنقطع، فانها لا تعد طاهرة الا اذا رأت القصة البيضاء، فإنها حينئذ تكون طاهرة، إلا أن يعبر الدم أكثر الشهر فيكون هذا استحاضة إلى يوم 15 وهي تترك الصلاة، فإن رأت بعد ذلك علامة الطهر فالحمد لله، وإلا فإنها تصلي. تقول: نزل علي الحيض وأنا حامل مرتين أو ثلاث حيضات لا أذكر، بعد ذلك اكتشفت أن حامل. نزل علي الحيض وأنا حامل مرتين أو ثلاث حيضات لا أذكر، بعد ذلك اكتشفت أني حامل، فلهذا بعد يعد حيضا أم ليس بحيض؟ الحامل لا تحيض على الصحيح. الحامل لا تحيض. نعم، هي تركت. نزل عليها الحيض والحامل مرتين أو ثلاث حيضات لا أذكر، بعد ذلك اكتشفت أني حامل، فلهذا يعد حيضا أم ليس بحيض؟ وعليه قضاء ما في هذه الأيام؟ إن كانت تترك الصلاة هذه الأيام نعم تقضيها، كانت تركت الصلاة هذه الأيام تقضيها. نعم،
بالنسبة
في موانع، في موانع. هو طلب أتى بالسبب، أتى بالشرط، شرط الإصلاح والاستقامة، لكن إذا رأى نفسه لا ينتفع إذا في مانع يبحث. هل المانع هذا عدم الإخلاص؟ هل المانع هذا أنه لا يطلب علم على طريق الجادة؟ هل المانع هذا أنه يرى نفسه معجب بنفسه؟ هل المانع هذا أنه يأكل حراما؟ هل المانع هذا موانع؟ لأنه إذا توافر الشرط لا يؤثر إلا إذا لم يوجد مانع. فإن وجدت الشروط وارتفعت الموانع وامتنعت حصل الأثر. فإذا وجدت البذرة ووجد الماء ولم تخرج الحبة فاعلم أن الأرض سبيخة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. إذا هنا بقى على حسب الأرض، أرضا بدت الكلى والعشب الكثير، وأرضا مسكت الماء ولم تنبت حتى انتفع الناس بالماء، وأرض لم تمسك ولم تنبت. يقول النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله تعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فمن يعلم أنه أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فيقينا في مانع، يقينا في مانع. أنا رجل سلفي، أنا رجل في محاضن أهل العلم، أنا رجل أجث بركبتي، أنا رجل لا أنتفع بهذا، أنا رجل لا أجد أثرا في قلبي، أنا رجل لا أجد تورعا عن الحرام، أنا رجل لا أجد معالجة لنفسي، ما زلت متكبرا، ما زلت أرى نفسي، ما زلت كذا، ما زلت كذا. إذن فيه مانع، وإلا لا يمكن. فما يرد على قلب الإنسان من العلم يجعل الجبل لو كان يتكلم وينطق لقال إني أخاف الله. فإذا تخلف هذا فعلم أن هناك مانع. والموانع على قسمين: كثيفة وخفيفة. كثيفة كثيرة فهذه تحجب بقدرها، خفيفة تحجب بقدرها. فالإنسان أضرب نفسه حينئذ لا يفتك عالم، إنما المفتي أنت، أنت مفتي نفسك، كما قالت أم سفيان لولدها: إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. أدرى الناس لو تكلمت أنت بكل حكمة، أدرى الناس أنك منتفع أو غير منتفع هو أنت، ولو أعجب الناس بكلامك وبيانك وفصاحتك فأنت أدرى الناس. هل الكلام هذا لا يتجاوز الحناجر؟ كما قال النبي: يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. أما هذا الكلام مزج بدمك وخرج من قلبك، هل هو هذا أو ذاك؟ أنت أدرى الناس بذلك. ولا تطل التشخيص فأنت أعلم، ولا تجامل نفسك فأنت أخبر. ضع العلاج مباشرة واهرع إلى الله وقل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وانصب قدميك وأطل سجودك وقل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه بالحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو زدته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. قل هذا لربك إن كنت صادقا، فاعلم أنه إن شاء الله سيتم العلاج من أول سجدة، وإن كنت مراوغا فإن الأمر سيطول معك. فأخبر الناس فأخبر أحد بك أنت، أنت أخبر الناس. لهذا هرع حنظلة قائلا وليس أحد معه، نافق حنظلة، نافق حنظلة وحبس ثابت النفس في البيت لما نزلت الآية: لا ترفع صوتهم فوق صوت نبي، وقال: في نزلت وقد حبط عملي فأنا من أهل النار، حبط عملي. وغاب ثابت عن حلقة رسول الله فسأل عنه فقال جاره: أنا أتيك بخبره. فذهب إليه فوجد حالا يرثى لها، فأخبر النبي بذلك فقال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. إذن أخبر الناس بك أنت وشيخك نفسك. فلهذا إذا وجد الإنسان قلبه معزولا عن هذا العلم والهدي ولا يكون مشكلا تشكله النصوص والعبارات والقواعد والمواقف السلفية، إذا لم يكن كذلك فاعلم أن القلب قاس لا يقبل التشكل. والإنسان يعجب من نفسه، من نفسه أنه تلقى على مسامعه نصوص كثيرة ومع ذلك هو 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 لم يتغير. عجيب هذا، سبحان الله، عجيب عجيب. نعم نعم. هو العثيمين يرى ان الحامل دمها حامل طحيض الا اذا كان الحيض ينزل على صورة معتادة، كان ينزل على صورة معتادة، كان ينزل على صورة معتادة يعني ينزل حيض على صورة معتادة، وهذا لا يكاد يوجد في النساء. والصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان الشرع فرق بين الحامل والحائض، بين الحامل والحائض، ولهذا جعل هذه لها عدة وهذه لها عدة. نعم. خاص هو هذا اللي احنا نقوله. ليه بيستثنى الطلاق؟ وفي الحامل؟ كيف تبعت كن حامل حامل حائض فمن وجه لا يصح يجوز طلاقها من وجه تنقطع عن الصلاة؟ هذا قول مضطرب. والشريعة فرقت بين الحامل والحائض والحائض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا توطأ في السبائل وتصل، ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض، يعني تستبرئ بحيضة. ففارق بين الحائض وبين الحامل. لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرئ بحيضها. فلو كانت الحامل تحيض لكان الحكم واحد، يبقى لا توطأ المرأة حتى تستبرئ بحيضها.
يقول ان الحمل هو ام ام العدد.
كيف الحمل هو ام العدد؟
يعني لو كانت المرأة تحيض وعليها الحمل فنقدم الحمل، يقول لان الله سبحانه وتعالى جمع بين المرأة الحامل وقدم الحمل ولا يأس من الحيض
احنا ما لنا دخل بام العدد، احنا دخل الان بان هل يجتمعان. النبي فرق بينهما فجعل للحيض للحائض عدة وللحامل عدة، ولو كان الصحيض الحامل لكان الامر مختلفا. نعم، وهذا قول الجماهير.